آياتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء، أنبياء الله الذين هم أسوتنا وقدوتنا وأئمتنا وسادتنا. لقد قال تعالى في شأنهم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. لقد قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي، واتبع سبيل من أناب إلي. فأنبياء الله هم خير من أناب إلى الله. أذكروا ببعض شأنهم وبعض أمرهم، أذكروا بشيء من قصة نبي الله لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نبي الله لوط صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم كان في زمن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر عدد من المؤرخين والمفسرين أن لوط عليه السلام ابن أخي إبراهيم عليه السلام، يعنون أن إبراهيم عليه السلام هو عم لوط عليه السلام. إبراهيم الخليل عليه السلام هو عم لوط عليه السلام، وذكروا أن اسمه لوط ابن هاران ابن طارح، على أن هاران أخ لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالعلم عند الله سبحانه، ولكن لم يثبت هناك سند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحة هذه النسبة، إنما هي أقوال للمؤرخين أو للمفسرين، فالله أعلم بوجه الصواب من ذلك. وعلى أي حال، فقد كان لوط عليه السلام في زمن نبي الله إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وذلك لقوله تعالى: فآمن له لوط، في شأن إبراهيم وقصة إبراهيم عليه السلام من سورة العنكبوت. قال تعالى: فآمن له لوط، أي أن لوط عليه السلام من الذين آمنوا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم. فيدخل لوط عليه السلام في قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله الآية. فلوط عليه السلام من المؤمنين بإبراهيم صلى الله عليه وسلم، وكان في زمانه. قال جمهور المفسرين: فأرسله الخليل إبراهيم عليه السلام إلى بلدة سدوم، إلى بلدة سدوم، وقيل إنها من بلاد الأردن، يدعو أهلها إلى الله سبحانه وتعالى، يدعو أهلها إلى الله سبحانه وتعالى. هذا، وأهل هذه القرية كانوا أشرارا، كانوا فجارا، كانوا يرتكبون الموبقات، كانوا أشرارا وفجارا وكانوا يرتكبون الموبقات التي لم يسبقوا إليها من أحد ممن كانوا قبلهم، لم يسبقوا إليها حتى من قوم عاد، ولا من قوم ثمود، ولا من قوم نوح. فقد أتوا بفاحشة منكرة، ألا وهي إتيان الذكران من العالمين. فقلبوا الموازين، قلبوا الموازين عياذا بالله. فبدلا من أن يأتي الرجل امرأته الحلال الطيب الذي أحله الله له، يأتي رجلا آخر. وكذلك اجتزأت النساء بالنساء، فتفشى السحاق، وتفشى فعل قوم لوط، تفشى فعل قوم لوط بين الرجال، وتفشى السحاق بين النساء. والعياذ بالله من ذلك. وكانوا يفعلون ذلك، أعني قوم لوط يفعلون ذلك ولا يختفون ولا يتوارون، بل بكل فجور وبكل وقاحة يفعلون ذلك. في النوادي يفعلون ذلك، في الشوارع يفعلون ذلك، في الطرقات يفعلون ذلك، في البيوت يفعلون ذلك. لا يتورعون ولا يستحيون من خالقهم ولا من خلق الله سبحانه وتعالى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فهكذا فعل هؤلاء الأشرار قوم لوط، فعلوا هذه الفاحشة التي لم يسبقوا إليها، وتمادى بهم الأمر إلى أنهم يقطعون الطرقات على الناس، ويأتون بالرجل المار في الطريق يرتكبون معه هذه الفاحشة، عياذا بالله من ذلك. فلم يقف أمرهم على التراضي فيما بينهم أن من فعل ذلك أو من رغب فيه فعل، كلا، بل استوقفوا المسافرين والمارة الذين يمرون ببلادهم يستوقفونهم ويفعلون معهم هذه الفاحشة عياذا بالله. فقلبت الفطر وطمست القلوب والعقول والعياذ بالله. فجاءهم نبي كريم لوط عليه السلام يذكرهم بالله وبأوامر الله وبحدود الله. أتأتون الفاحشة؟ أتفعلون الفاحشة؟ ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ ففاحشة لم يسبقوا إليها ويفعلها بعضهم أمام الآخر، والعياذ بالله. أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ أي إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم تجهلون. وفي الأخرى: بل أنتم قوم مسرفون. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ أي إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل، يقطعون الطريق، وتأتون في ناديكم المنكر. هكذا يذكرهم لوط عليه السلام متعجبا من أمرهم، ومتعجبا من هذا التدني الذي وصلوا إليه. أتأتون الفاحشة؟ إنكم لتأتون الفاحشة وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. هكذا ذكر، هكذا نصح صلى الله عليه وسلم. ولكن ماذا كان من هؤلاء القوم الأشرار الذين استعرت بهم الشهوة فوصلتهم إلى حال هي أدنى من حال البهائم، أدنى من حال الكلاب، أدنى من حال البغال والحمير؟ ماذا كان منهم لما ذكرهم نبي الله لوط صلى الله عليه وسلم هذا التذكير، وحذرهم من غضب الله ومن أليم عقابه؟ قالوا للوط عليه السلام وقد حذرهم عذاب الله، قالوا: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، إن كنت صادقا في أنك مرسل من عند الله، إن كنت صادقا في قولك أن ما نفعله خطأ، ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. وتمادى بهم الأمر إلى أن هددوه بالإخراج من البلاد والطرد منها: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. وفي الآيات الأخرى أنهم تواصوا فيما بينهم بذلك. قال قائلهم: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. أخرجوا آل لوط من قريتكم. ما الجريمة التي ارتكبها قوم لوط؟ ما الجريمة التي ارتكبها لوط عليه السلام؟ ما الجريمة التي ارتكبها لوط عليه السلام وأهل بيته باستثناء امرأته؟ ما الجريمة التي ارتكبها لوط عليه السلام حتى قال له قومه أخرجوا آل لوط من قريتكم، إنها التطهر عن الفواحش والرذائل والامتناع عن الفاحشة والرذيلة، فأصبح التطهر وأصبح الامتناع عن الفاحشة والرذيلة ذنب يعاقب عليه الشخص بالطرد من البلاد، يطرد من البلاد لا لذنب ارتكب إلا أنه تعفف عن الحرام وتطهر عن الموبقات ولم يقربها بل نهى عنها. فكان الجزاء عند أهل الكفر، عند أهل الإجرام، عند أهل الرذائل والفواحش أنه يخرج من البلاد لكونه يتطهر، هو وأهل بيته يمتنعون عن الفاحشة ويدعون إلى هجران تلك الفاحشة والبعد عنها. ما كان من قومه أهل الإجرام إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون، لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. هكذا تبجحوا وأعلنوا عن عزمهم على المضي قدما في رذيلتهم وفي الفاحشة التي يرتكبونها. الذكر ينزو على الذكر والأنثى تنزو على الأنثى بلا حياء ولا خجل ولا وجل، وعلى مرأى ومسمع من بعضهم البعض وفي الطرقات وفي النوادي هكذا. وقد قال تعالى مبينا قول لوط عليه السلام لهم أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. هكذا كان من أمر هؤلاء القوم الأشرار، كان من شأن هؤلاء القوم الأشرار. فماذا كان؟ ماذا كان؟ وبعد أن دعا عليهم نبي الله لوط عليه السلام بقوله رب انصرني على القوم المفسدين، رب انصرني على القوم المفسدين، لقد انضم إلى كفرهم ارتكابهم للرذيلة والفاحشة واستحلال تلك الرذيلة واستحلال تلك الفاحشة، إنهم استحلوها فرأوها حلالا ولا مانع منها، وهددوا نبيهم الكريم بالطرد من البلاد والإبعاد والإخراج. وهكذا، وهذا شأن أهل الكفر دوما مع أنبيائهم ومع دعاة الخير منهم. قال تعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. وقال قوم شعيب لشعيب عليه السلام لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربه قال أولو كنا كارهين. الآيات. وقال تعالى في شأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال في شأن نبينا محمد وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهكذا دوما شأن أهل الكفر أنهم لا يريدون بقاء أهل الإيمان معهم، بل يسعون جاهدين لطردهم وإبعادهم عن البلاد. أراد الله سبحانه أن ينتقم من هؤلاء القوم الأشرار، أراد جل ذكره أن ينتقم من هؤلاء القوم الذين يرتكبون الكبائر ويأتون الفواحش التي لم يسبقوا إليها، فأرسل إليهم ملائكة كراما عليهم الصلاة والسلام، أرسل إليهم ملائكة كراما. ذهب هذا الرأت المبارك من الملائكة، ذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام وهم في طريقهم إلى تدمير مدائن قوم لوط، تلك المدائن التي تسمى أو سميت فيما بعد المؤتفكة، وسميت المؤتفكات. فالمؤتفكة والمؤتفكات هي مدينة قوم لوط ومدائن قوم لوط المحيطة، عاصمة بلادهم والقرى المحيطة بهم، أطلق عليها المؤتفكات. والمؤتفكة على القرية الأم لأنها تفكت أي قلبت رأسا على عقب، وسيأتي لذلك إن شاء الله مزيد بيان. ذهبت الملائكة إلى إبراهيم عليه السلام وهم في طريقهم لتدمير مدائن قوم لوط، أتوه في صورة بشر على درجة عالية من الجمال، فمروا بإبراهيم عليه السلام قالوا سلام، قال سلام، ودخل وقد استضافهم وهم في صورة بشر. ومن هنا أخذ العلماء جواز إتيان الملائكة في صورة بشر، نعم قد تأتي الملائكة في صورة بشر ويراها الناس، ولكن هل يعرفون أثناء حديثهم أو أثناء رؤيتهم لها أنها ملائكة؟ قال البعض لا، إلا رسل الله الكرام هم الذين يعلمون ذلك، أو يكون ذلك بعلم يعلمه أو تعلمه الملائكة من تحدثه، كالذي زار أخا له في الله فأرسل الله على مدرجته ملكا سأله إلى أين تذهب، قال أذهب لزيارة أخي فلان في الله، قال هل لك عنده من نعمة تربها ترجو زيادتها ترجو نماءها، قال لا إلا أني أحببته في الله عز وجل، قال فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببت صاحبك. وكما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منهم أحد. أعوذ قائلا، جاءت الملائكة الذين أرسلهم الله عز وجل إلى مدائن قوم لوط، مروا في طريقهم بالخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فسلموا عليه واستضافهم وهم في صورة بشر لا يعرف الخليل عليه السلام أنهم ملائكة، فرغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم، وكان قد أتقن الطهي، فالعجل كان سمينا وكان حنيذا في ذات الوقت، وقربه إليهم ولكنه رأى أنهم لا يأكلون، رأى أن أيديهم لا تصل إلى الطعام، فخاف منهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم، إذ العادة تقتضي أن الضيف يأكل، وإذا لم يأكل فهذا يعني أنه قد يريد شرا، قد يريد شرا، لأن الذي يأكل مع شخص ويشرب معه نذر أن يغدر به، نذر أن يغدر به. إلا الذين عدمت عندهم المرؤات وعدمت عندهم الشهامات، هؤلاء الذين يأكلون معك ويغدرون بك ويضحكون في وجهك ويمكرون بك، أما أهل الإيمان فليسوا كذلك. الحاصل أن الخليل إبراهيم عليه السلام قرب الطعام للملائكة، فرأى أيديهم لا تصل إليهم فنكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إن أرسلنا إلى قوم لوط وأظهروا له حقيقة أمرهم وأنهم ملائكة وأنهم في طريقهم إلى تدمير مدائن قوم لوط وبشروا الخليل عرضا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب على ما سبق بيانه في قصة الخليل إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. الحاصل أن إبراهيم عليه السلام وبعد أن ذاب عنه الخوف وذاب عنه الروع بدأ يناقش الملائكة في شأن قوم لوط ويطلب منهم أن يمهلوهم ولا ينزل عليهم العذاب عاجلا بل يمهلونهم. قال سبحانه فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى أي بالغلام بإسحاق يجادلنا في قوم لوط أي يجادل الملائكة في شأن قوم لوط يطلب الإمهال لعلهم يتوبوا لعلهم ينيبوا إن إبراهيم لحليم أي لا يريد المعاجلة بالعقوبة أواه رجاع مستغفر ومسبح منيب رجاع إلى الله كذلك. لكن وقد قضي الأمر جاء أمر الله فلا رد لقضائه ولا مانع لحكمه. قالت الملائكة يا إبراهيم أعرض عن هذا أعرض عن الجدال في شأن قوم لوط أعرض عن الجدال في شأن قوم لوط إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود غير مدفوع. العذاب حل وقته وجاء أوانه وقد قدره الله وقضاه فلا معنى للجدل فلا معنى للمراجعات. قالوا يا إبراهيم أعرض عن هذا يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ذهبت الملائكة من عند إبراهيم وبعد أن بشرته وبشرت زوجته سارت عليها السلام بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ذهبت في طريقها إلى مدائن قوم لوط ذهبوا إلى لوط عليه الصلاة والسلام في صورة شباب حسان في غاية من الجمال في غاية من البهاء جمال وحسن. أتوا إلى لوط عليه السلام يستأذنونه في الدخول عليه وهم أغراب ليسوا من أهل البلدة على ما يراهم نبي الله لوط صلى الله عليه وسلم. سيئ بهم لوط عليه السلام استأ من مجيئهم إليه لا لأنه يكره الأضياف كلا بل الأنبياء والكرماء يحبون الأضياف ويسعدون بقدوم الضيف عليهم فهم يؤجروا في قرى الضيف يؤجروا في إكرام الضيف يؤجروا على ذلك ويثابون عليه فمن ثم يسعدون بقدوم الأضياف. ولكن لوط عليه السلام لم يسعده مجيئهم لا لبخل فيه فلوط عليه السلام نبي كريم ولكن خشية عليهم من قومه الأشرار من قومه الفجار فيعلم حال قومه ويعلم إجرام قومه فخشي على أضيافه وهم شباب حسان على درجة فائقة من الجمال. دخلوا على لوط عليه السلام فكما قال تعالى سيئ بهم وضاق بهم زرعا وقال هذا يوم عصيب، هذا يوم شديد. فيجوز وصف اليوم بأنه شديد إذا لم يكن الواصف متسخطا أقدار الله سبحانه، يجوز وصف اليوم بأنه شديد. ولا يتعارض هذا مع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث إذ قال لا تسبوا الدهر، لا تسبوا الدهر. فسب الدهر المذموم هو الذي يقتضي الاعتراض على قدر الله، أما مجرد وصف اليوم بأنه شديد فقد قال تعالى في شأن يوم عاد الذي حل بقبيلة عاد فيه ما حل في يوم نحس مستمر، وقال تعالى فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. الحاصل أن الملائكة عليهم السلام أتوا في صورة شباب حسان مردان على ما ذكره أكثر المفسرين، فاستأذنوا على لوط فأذن لهم فدخلوا عليه بيته، دخلوا عليه بيته عليهم الصلاة والسلام وهم في صورة شباب حسان مردان على ما تم وصفه، وهذا رأي جماهير المفسرين. أما عن حاله سيئ بهم وضاق بهم زرعا وقال هذا يوم عصيب. تسامع قوم لوط بالشباب المردان الحسان الذين أتوا إلى لوط عليه السلام، تسامعوا بهم ووصلهم خبرهم. من الذي أوصل الخبر؟ من العلماء من قال إن التي أوصلت الخبر هي امرأة لوط، فكانت خائنة له في الدين كما قال تعالى وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. هكذا قد كانت خيانة امرأة لوط للوط عليه السلام خيانة في الدين، إذ قد قال ابن عباس وغيره ما زنت امرأة نبي قط، ما زنت امرأة نبي قط، فكانت الخيانة خيانة في الدين. قال العلماء كانت ترشد قوم لوط على أضياف لوط وتدلهم عليهم، وأيضا كانت هذه المرأة تخبر قوم لوط بالمؤمنين بلوط فيؤذونهم ويلحقون بهم الأذى، كذا قال عدد من المفسرين. الحاصل وعلى أي وجه كان فقد وصل الخبر إلى قوم لوط أن شبابا حسان أتوا لوطا عليه السلام وهم في ضيافته، فاستعرت بهم الشهوة البهيمية واشتعلت فيهم نار هذه الفاحشة المبقة، فجاءوا كالحيوانات كالبهائم كالحمير مستعرة فيهم الشهوة أتوا إلى بيت لوط عليه السلام، أتوا والشهوة البهيمية مستعرة فيهم، يطرقون الباب على لوط عليه الصلاة والسلام. خرج لوط صلى الله عليه وسلم يذكرهم بالله ويدفع عن الأضياف قدر استطاعته، يدفع عن الأضياف قدر استطاعته صلى الله عليه وسلم، يذكر القوم اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد، أليس منكم رجل رشيد. هكذا يذكرهم لوط عليه الصلاة والسلام، يذكرهم بتقوى الله وبعدم الاعتداء على الأضياف. اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ وقبلها يعرض عليهم بناته للزواج بهن، يعرض عليهم البنات للزواج بهن، هؤلاء بناتي أي تزوجوهن، هن أطهر لكم أحل لكم إذا تزوجتموهن، فالزواج بهن حلال، هن أطهر لكم. ومن العلماء من قال إن قوله هؤلاء بناتي هن أطهر لكم يعني ببناته، بنات القوم، بنات القبيلة كلها، فهو النبي لهم بمنزلة الأب، النبي لهم بمنزلة الأب. كذا قال فريق من العلماء، قال لوط عليه السلام اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد يفهم الأمور على وجهها الصحيح، رجل عاقل يدفع الظلم عن أهله وعن الناس ويبتعد عن هذه الرذيلة الموبقة، أليس منكم رجل رشيد؟ فيتمادون في الغي، رافضين الزواج الحلال، رافضين العفة والطهارة، فيقولون لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. قالوا نحن لا نريد بناتك ولا نريد الزواج بالنساء، لا نريد الزواج بالطاهرات، لا يريدون هذا العفاف، لا يريدون هذه الطهارة. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد، وإنك لتعلم ما نريد. هكذا، وكما قال تعالى للوط عليه السلام لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال سبحانه ذلك في سورة الحجر، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أقسم الله بحياة من؟ قال بعض العلماء كالقاضي عياض رحمة الله تعالى عليه، إن الله ما أقسم بحياة أحد إلا بحياة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قال له لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ونوزع القاضي عياض في ذلك، فقال فريق من المفسرين إن السياق إنما هو في شأن قصة لوط، ولوط يحادث قومه ويخاطبهم ويذكرهم، فلما اشتد منهم الأذى ولما ظهر منهم التمادي في الغي سبره الله بقوله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فعلى هذا القول فالقسم إنما هو بحياة لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الشاهد أن لوطا ذكر قومه وعرض عليهم البنات للزواج بهن ليس للزنا بهن، فحاشاه عليه السلام أن يحمل بناته على الزنا والعياذ بالله، أو يحمل بنات قومه على الزنا والعياذ بالله. إنما هؤلاء بناتي تزوجوهن فالزواج بهن أطهر لكم، أطهر لكم. وفي سورة الحجر يقول اتقوا الله ولا تخزوني، فيقولون له أولم ننهك عن العالمين، أولم ننهك عن العالمين، نهيناك عن استضافة الناس، فلماذا أتيت بهم ها هنا، لماذا أتيت بهم ها هنا؟ الحاصل أن لوط عليه السلام اشتد به الكرب، اشتد به الأذى صلى الله عليه وسلم، اشتد به الأذى والكرب، ولكن لقد قال ربنا فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فلما اشتد الكرب الشدة يتبعها بإذن الله فرج بإذن الله، دوما الشدة يتبعها الفرج بإذن الله. قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فدوما إذا اشتد البلاء اقترب الفرج بإذن الله، كما قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله؟ جوابه: ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. فكما في الحديث أن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا، أعود قائلا: لقد قالت الملائكة الكرام لما رأوا الشدة وقبل قولهم، قال لوط عليه السلام لقومه: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لو كانت لي قبيلة أو عندي قوات تمنعكم عني وتدفعكم عني لأتيت بها، لو أن لي بكم قوة أو لي قدرة على صدكم لصددتكم، لو أن لي قبيلة تدفع عني لدافعت عني قبيلتي. قال بعض العلماء إن المراد بالركن الشديد الذي عناه لوط من وجهة نظره قبيلة تحميه، لأنه كان غريبا في البلاد، فكما سلف أن إبراهيم عليه السلام أرسله إلى هذه البلدة لدعوة أهلها إلى الله سبحانه وتعالى. الحاصل أنه كان غريبا في هذه البلاد، فقال لقومه: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. هنا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا: لقد كان يأوي إلى ركن شديد. وقال العلماء: المراد أنه كان يأوي إلى الله سبحانه وتعالى، فهو خير مدافع يدافع عن الشخص، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ولكن بلغ الكرب بلوط عليه السلام إلى أن يقول هذا القول: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فعندها تكلمت الملائكة عليهم السلام، طمأنوه وأزالوا عنه الكرب وأزالوا عنه الهم: يا لوط إن رسل ربك، اطمئن يا لوط، إن ملائكة ربك لن يصلوا إليك، لن يستطيعوا الوصول إليك بضرر أبدا، ولن يقربوننا بسوء أبدا، فإن ملائكة الله سبحانه، إن رسل ربك لن يصلوا إليك، ولكن نأمرك فأسري بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ يا لوط إن رسل ربك، إن ملائكة ربك لن يستطيع قومك الوصول إليك بمكروه ولا بسوء، لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك، أخرج مع أهلك مع المؤمنين بك، أخرج بأهل بيتك إلا زوجتك اتركها معهم، ستهلك مع الهالكين، ستدمر مع المدمرين، اتركها في الباقين مع الناس، ليست بالمرأة الصالحة المؤمنة، إنما هي كافرة. أسري بأهلك بقطع من الليل، إذا مضى شطر الليل وعند السحر اخرج يا لوط، أنت وبناتك وأهلك والمؤمنون بك إلا زوجتك فإنها زوجة كافرة ستعذب مع المعذبين. أسري بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم، اتبع أدبارهم، كن أنت في المؤخرة، انظر إلى أهلك وهم يسيرون خارجين من البلاد، لا يفكر أحد منكم في الرجوع، ولا تنظر إلى الوراء ولا تنظر إلى الخلف مهما سمعت. قال تعالى ولا يلتفت منكم أحد، انتبهوا لا تلتفتوا إلى الخلف، لا تبكوا على بلاد ستدمر، لا تأخذكم الشفقة بالبلاد التي ستدمر، ولا يأخذكم الحنو على الديار والأطلال، لا يلتفت منكم أحد، وامضوا حيث تؤمرون، حيث يوجهكم ربكم سبحانه. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء، يعني هؤلاء القوم الفسقة الذين أتوا ذكرانا من العالمين، مقطوع مصبحين، أي في الصباح. وفي الآية الأخرى إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ إن موعدهم، موعد إهلاكهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ هكذا طمأنوه. وفي المقدمة هؤلاء الذين أتوا يراودون لوطا عن قومه ماذا كان من أمرهم؟ قال تعالى ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم. قال المفسرون خرج ملك فضرب أعين ذي الطليعة، طليعة الشر التي أتت تراود لوطا عن أضيافه، فأعمى بصائرهم، ضربهم بجناحه فأعمى بصائرهم، أصبحوا عميانا. قال تعالى ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. الآيات الشاهد أن الطليعة أعمى الله أبصارها، أعمى الله أبصارها كما قال فطمسنا أعينهم هذا. وقد خرج نوح كما أمر عليه الصلاة والسلام، وخرجت معه بناته، وخرج المؤمنون به من البلاد، يتبعهم لوط عليه السلام، والكل لا يلتفت. فماذا كان؟ فماذا كان؟ جاءت الملائكة عليهم السلام، وقال فريق من المفسرين جاء جبريل عليه السلام، فرفعت القرية بأجنحتها وكذا القرى المجاورة لها التي ارتكبت نفس الفاحشة، رفعوها إلى السماء وقلبوها رأسا على عقب، قلبوها رأسا على عقب. فلذلك سميت بلادهم بالمؤتفكات، سميت قراهم بالمؤتفكات وبلدتهم بالمؤتفكة. قال تعالى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، أي فأصابها من عذاب الله ما أصابها. فبأي آلاء ربك تتمارى؟ لقد قلبت القرى التي كانت تفعل الفاحشة إتيان الذكران من العالمين، قلبت رأسا على عقب، ارتفعت إلى السماء حتى سمع للكلاب نباح وللأطفال صياح، وقلبت رأسا على عقب، وأتبع أهلها بحجارة من سجيل منضود، حجارة من طين متحجر، كل حجر عليه اسم الذي سيقتل به بعد ذلك، كما قال تعالى مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فكل ظالم يأتيه عذاب الله وينتقم الله منه. والحجارة التي أرسلت على قوم لوط ليست من الظالمين ببعيد. الحاصل أن الله سبحانه دمر هذه البلاد، قلبها رأسا على عقب، وأتبع أهلها بحجارة من سجيل منضود، فأبادها الله وأفناها الله لاقترافها المآثم ولاقترافها الفواحش. وكما أنهم بدلوا الأمر فكان الرجل ينبطح وعلوه آخر، فقد قلبت قريتهم رأسا على عقب. ولقد قال تعالى وجاء فرعون ومن قبله، أي ومن قبل فرعون، والمؤتفكات البلاد المؤتفكات المقلوبات أتوا بالخاطئة، والمؤتفكات بالخاطئة الفعل الخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الربيع. هكذا نجى الله آل لوط بسحر، وسلم الله آل لوط وحفظهم عن المؤمنين به، إلا امرأته هلكت مع الهالكين وكانت في الغابرين. فهكذا كان من شأن لوط عليه السلام، سلمه الله آله إلا آل لوط نجيناهم بسحر. وهكذا كانت أيضا عاقبة الظالمين، ينتقم الله منهم ولو بعد حين. ختاما أسأل الله أن يحفظنا وإياكم ويجنبنا وإياكم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يؤمنها بأمنه، وأن يكللها برحمته سبحانه وتعالى. هذا وختاما أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها مباركة ميمونة داعية إلى الحق، رافعة لواء التوحيد لواء الكتاب والسنة. بارك الله في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وحفظ الله المسلمين والمسلمات. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله والاجتماع على كتابه وسنة رسوله، والإكثار من ذكره والاستغفار والإنابة إلى الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل القصص التي ذكرت لعبرتي.